الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لعباده يتسابقون فيه إلى فعل الخير، وميدانا يتنافسون فيه بالاستكثار من أبواب البر والإحسان. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كل الميادين، ولهذا قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث في الصحيحين. هذا الحديث فيه دلالة على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب تلاوته، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. والسلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين كانوا يجتمعون عليه على قراءته في المساجد والكتاتيب وفي الدور لما فيه من صلاح القلوب وزكاة النفوس. ومن كان يشق عليه القراءة ويصعب عليه فإن له أجرا مضاعفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر على قراءته وأجر على مجاهدته للقراءة. والحديث في مسلم. وسبق أن ذكرنا في درس سابق الفضل المترتب على تلاوة القرآن والاجتماع عليه ومدارسته في المنزل، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبينا أيضا أن هذا الفضل المتعلق بالمسجد خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه يلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع على القرآن في أي موضع. وقد نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال، ويدل على هذا المعنى الحديث الذي بعده يعني في صحيح مسلم: فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. فهنا الحديث أطلق الأماكن ولم يعين المسجد، فنسأل الله جل وعلا أن يحصل لنا من الأجر والثواب على الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته في البيوت كما يحصل فيما لو اجتمعنا في المسجد، لا سيما وأننا نمر في مثل هذه الظروف التي أغلقت فيه المساجد بسبب هذا الوباء المنتشر الذي أسأل الله عز وجل أن يعجل بزواله ودفعه عنا. فرمضان أيها الإخوة شهر القرآن، والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي له أجره بغير حساب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، والحديث عند أحمد. ومن الأعمال الصالحة في رمضان إطعام المساكين وتفطير الصائمين، ففي مسند الإمام أحمد وغيره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فتفطير الصائم باب من أبواب البر عظيم، فلا ينبغي التفريط فيه ولو بأقل القليل، فرب درهم سبق ألف درهم، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الصائم ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كالمحافظة على السحور وتعجيل الإفطار والإتيان بالأدعية المشروعة في أوقاتها ونحو ذلك. ومن الأعمال الصالحة في رمضان أيضا أداء العمرة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أرادت الحج فلم تقدر، قال لها: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه، وفي لفظ: تقضي حجة معي، رواه مسلم. وهذه العبادة العظيمة في الحقيقة غير متيسرة في هذه الظروف، ونسأل الله جل وعلا ونرجوه أنه من اعتاد على أداء العمرة في كل رمضان أن يكتب له الأجر كاملا تاما ولو لم يعتمر في هذا العام بسبب هذه الظروف. والأعمال بالنيات. ومن آكد العبادات التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في رمضان دون غيره الاعتكاف في العشر الأواخر منه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، والحديث في الصحيحين. قال الإمام الزهري رحمه الله: عجبا من الناس، كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض. وهذه العبادة أيضا غير متيسرة في رمضان هذا العام بسبب هذه الظروف، ونسأل الله كذلك أنه من كان معتادا على الاعتكاف في كل سنة أن يكتب له الأجر كاملا تاما في هذا العام. وفضل الله واسع، والله عز وجل أكرم الأكرمين. ومن الأعمال الصالحة أيضا في رمضان الدعاء حال الصيام، فإنه من مواطن الإجابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، والحديث عند ابن حبان في صحيحه. أيها الإخوة، إن أحب الأعمال عند الله تعالى هي أداء الفرائض والإكثار من النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. فمن الأمور الواجبة أداء الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين، والإنسان إذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد خاصة في مثل هذه الظروف فلا يفرط على نفسه من صلاة الجماعة في بيته مع أهله وأبنائه، فإنه يحصل بذلك المقصود. ومن الأعمال الواجبة أيضا إخراج الزكاة المفروضة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتحلي بحسن الخلق ونحو ذلك. وفي الحقيقة بر الوالدين وصلة الأرحام إن كانوا على بعد عنا فإن هذه العبادة تتحقق في مثل هذا الوقت بأدنى صلة يحصل منها المقصود، تحصل في مثل هذا الوقت بالتواصل معهم عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فإننا كما تعلمون مطالبون بلزوم البيوت طاعة لله عز وجل، وطاعة لولاة أمرنا، وحفظا على أنفسنا وعلى صحة والدينا وأقربائنا، والبقاء في المنزل مقصد شرعي لتحقيق هذا الحفظ والسلامة من هذا الوباء. ومن نوافل العبادات المستحبة المداومة على السنن الرواتب وصلاة الضحى والإتيان بالأذكار النبوية المشروعة كأذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات المفروضة ونحو ذلك. فينبغي على المسلم أن يعتني بالاستزادة من الأعمال الصالحة واغتنام الخيرات من فرائض ومستحبات، لا سيما ونحن في هذا الشهر الفضيل، ولا يفرط فيه بشيء منها، فإن الحسنات والسيئات تعظم في مثل هذه الأزمنة الفاضلة. اللهم ارزقنا الهدى والتوفيق والسداد، وأعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.